السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا على مائدة فيها قوة القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروا نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا تعلمنا آية فلنسأل أنفسنا ماذا فهمنا وماذا عملنا، بما تغيرنا. الناس أقبلت على الدنيا، فهل نحن أقبلنا على الآخرة؟ الناس تريد الدنيا، هل نحن نريد الله والدار الآخرة؟ الدار الآخرة. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العزة والرفعة كما يقول ابن القيم. يقول الشيخ ابن باز تدبروا كتاب ربكم، أكثروا من تلاوته، امتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي. من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فعليه بكتاب الله. من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فعليه بكتاب الله. فتدبر كتاب الله مفتاح لكل خير، لكل العلوم والمعارف، به يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، به يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وعلما ويقينا، ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. هذا هو اللقاء السابع في تفسير سورة الحج. وكما تعلمنا أن نعود ونأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي حتى نراجع ما سبق ويكون العلم تراكمي. يقول الله تعالى في الآية الثامنة بعد 30، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول الله تعالى إن الله يدفع عن المؤمنين عدوان الكفار وكيد الأشرار، لأنه عز وجل لا يحب كل خوان لأمانة ربه، جحود لنعمته. وقلنا المعنى أوسع كما قال الشيخ السعدي، على قدر ما يكون معك إيمان، على قدر ما يدفع الله عنك الشرور الباطنة والظاهرة من شرور النفس الأمارة بالسوء والشيطان وكيده ومكره وأعدائك من الخارج ومن الداخل، لكن على قدر ما يكون معك إيمان. كلما زاد الإيمان زاد دفاع الله عنك يدفع عنك ما لا تطيقي من هموم الدنيا والآخرة. وقال تعالى في الآية التاسعة بعد الثلاثين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله للمسلمين في القتال بسبب ما وقع عليهم من الظلم والعدوان، وإن الله تعالى قادر على نصرهم وإذلال عدوهم هؤلاء الذين أخرجوهم ظلما من ديارهم لا لشيء فعلوه إلا لأنهم أسلموا وقالوا ربنا الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دفع المشركين بالمجاهدين، ماذا أتى في الآية التي بعدها؟ في الآية 40 ماذا قال تعالى؟ السبب الذي بسببه أذن لهم أن يقاتلوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن لولا ما شرعه الله من دفع المشركين بالمجاهدين بتشريع الجهاد لخربت الأرض وهدمت فيها أماكن العبادة من معابد الرهبان ومعابد النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين التي يصلون فيها ويذكرون اسم الله فيها كثيرا. ولينصرن الله من يجاهد في سبيله لتكون كلمته هي العليا. إن الله لقوي لا يغالب، عزيز لا يرام. لكن هؤلاء الذين أذي لهم أن يقاتلوا المشركين والكافرين والظالمين، لماذا؟ هل يزيد ملكهم في الأرض؟ هل يزيد لهم الملك في الأرض ويزيد لهم الجاه والمال؟ لا أبدا، لم يؤذن ولم يشرع بالجهاد لأجل الدنيا، بل إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، للتمكين للدين في هذه الأرض حتى لا يكون هناك كلمة تعلو كلمة لا إله إلا الله، ليكون الحاكم على كل الرقاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أتى في الآية الواحد بعد الأربعون؟ الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن التمكين ليس لحظ الدنيا ولا لشأن الدنيا ولا للسطوة ولا حتى يكثر الجاه ولا الملك، إنما الله سبحانه وتعالى أذن بالجهاد لقمع الظلم وأهله، لمحاربة من حارب الدين، لمحاربة من آذوا أهل الدين والإسلام، لمن أرادوا أن هناك ما يعلو كلمة لا إله إلا الله فيخضعوهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان حتى يخضع الجميع لأمر الله ولشرع الله ولحكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الآن نكمل التفسير في الآية الثانية بعد الأربعون. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. لما بين الله تعالى فيما تقدم كما يقول الرازي إخراج الكفار المؤمنين من ديارهم بغير حق وأذن في مقاتلتهم وضمن سبحانه للرسول وللمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الأمور، أردفه بما يجري مجرى التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر. الآن هذه الآيات تأتي في أوج ما كان ينزل من البأس والألم والظلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذيته من المشركين ومن معه وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره، فكان هنا تسلية لهم يصبروا حتى يأتي الفرج حتى يأتي النصر. فالله سبحانه وتعالى لا يستعجل على عجلة العباد. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبك يا محمد قومك من المشركين على ما جئتهم به من الحق، فذلك ما هو إلا سنة إخوانهم من الأمم الخالية المكذبة لرسل الله، ولست بأول رسول كذب فتسلى بذلك واسي نفسك وصحابتك بذلك والمؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد كذبت قبلهم من؟ قبل قومك قوم نوح وعاد وقوم هود وثمود. عاد قوم هود وثمود قوم نبي الله صالح، كل هؤلاء كذبوا. عاد كذبت نبيها هود، وثمود كذبوا نبي الله صالح، وقوم نوح كذبوا نبي الله نوح. فأنت لست أول من كذب، ولست أول من أوذي في الدعوة إلى الله. فقال القرطبي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية، أي كان قبلك أنبياء كذبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذبين، فاقتدي بهم واصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه كما أمره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، أن يتسلى وأن يواسي نفسه حتى يتصبر ويصبر إلى أن يأذن الله بالنصر والتمكين. هذا ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. لما أتاه خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان المشركين يأتوا بالحديد من منزله وداره ثم يحموها على النار ثم يلفوها على جسده، فأوذي وتحمل، فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوسد بردته عند الكعبة. فاشتكى خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له كان يؤتى بالرجل من قبلكم ثم يحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وهو حي، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيأتي به نصفين هذا المنشار، ما يرد ذلك عن دين، ولكنكم قوم تستعجلون. يا الله، يعني الآن خباب يحمى على النار على الحديد ويلف على بدنه ثم يقال له ولكنكم قوم تستعجلون، وماذا نحن الآن نقول؟ بما نعتذر إلى الله؟ لماذا لا نصبر؟ لماذا لا نصبر على الدنيا وعلى الفتن؟ ما هو الذي يؤذينا؟ انظروا كيف الصحابة يؤتى ببلال على الرمال الساخنة في عز الظهيرة ويلقى على صدره الصخرة العظيمة، فما يرد ذلك عن دينه؟ يؤتى ببقية الصحابة آل ياسر ويعذب، أول شهيدة في الإسلام سمية تطعن بحربة تخرج من فرجها من عفتها إلى ظهرها، ما ردها ذلك عن دين الله، بل ثبتوا وصدقوا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكل من يسير في هذا الطريق لابد أن يتسلى بما لاقاه من كان من قبله من الصحابة، وما لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام، وما لاقاه موسى، وما لاقاه صالح، وما لاقاه هود ونوح عليهم صلوات الله والناس أجمعين، وقوم إبراهيم وقوم لوط، وقوم إبراهيم وقوم لوط. وكذب قبل قومك يا محمد قوم إبراهيم، وهذا أتانا ودرسنا في سورة الأنبياء، ودرسنا بعد ذلك كم لاقى إبراهيم عليه السلام في دعوته لله، ولوط عليه السلام وما لاقى من قومه، بل ما لاقى من أشد الناس قربا له من زوجته. فإذا كنت يا محمد تلقى الأذى من أقاربك من عمك ومن عشيرتك وقبيلتك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. صبر نفسك، انظر في سيرة إخوانك من الأنبياء، كذب قبلك من؟ الأنبياء والرسل وكل من يأتي بالحق سيكذب وسيتم إيذاؤه، وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذب قبل قومك يا محمد قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كما في الآية الرابعة بعد الأربعون، وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. من هم أصحاب مدين؟ من هم أصحاب مدين؟ هم قوم نبي الله شعيب عليه السلام، وكذب قوم شعيب، وكذب موسى. من الذي كذب موسى وكذب موسى؟ الذي كذبه فرعون وقومه، كذبوا رسولهم موسى. لماذا أتي هنا بالإبهام في بناء الفعل للمفعول عند موسى عليه السلام وكذب موسى؟ للتفخيم والتعظيم. وكذب موسى أيضا مع وضوح آياته وعظم معجزاته، اليد والعصا تحولت إلى ثعبان أمامهم. هناك من رأى كيف أن الله سبحانه وتعالى حول الماء إلى يابسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، ومع ذلك كذبوا. فالأمر يعني ترى آيات كونية عظيمة، الأصل يلين معها الصخر، ويأتوا هؤلاء ويكذبون. وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته، فما ظنك بغيره؟ للإذان بأن تكذيبهم له كما قال الرازي كان في غاية الشناعة، لكون آياته في كمال الوضوح، فتكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم. تخيلوا عصا تتحول إلى ثعبان حقيقي، يبتلع كل هذه العصي المزيفة، وهذا رأوا بأعينهم. واليد كيف أخرجها فأصبحت تشع نور من غير أذى، ومع ذلك كذبوا هذه الآيات البينات العظيمات. فالاستغراب من تكذيب أهل الباطل للحق مع وضوح الآيات، كما قال تعالى في سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. إذن كون أن العذاب يتأخر عن هؤلاء المكذبين، هذا لا يعني أن الله غافل عما يفعل الظالمون. نعم كذبت هذه الأقوام، نعم كذبوا وآذوا الأنبياء، لكن هناك وقت سيأتي ويذيقهم الله العذاب الأليم. قال تعالى في الآية الرابعة بعد الأربعون أيضا: من كذب وأصحاب مدين قلنا شعيب، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الإملاء، فأمليت أي فأمهلت، فأمليت للكافرين أي فأمهلت الكافرين، فلم أعاجلهم بالعقوبة لما كذبوا رسلهم، ثم أخذتهم بالعذاب في الوقت المحدد لإهلاكهم. إذن ما معنى فأمليت؟ أمهلت وأطلت لهم المدة. قال الشيخ السعدي: فسترجع إلى الله هذه الأقوام المكذبة فيعذبها بذنوبها، فليحذر الظالمون من حلول عقاب الله، ولا يغتروا بالإمهال، ولا يغتروا بالإمهال وإطالة الوقت. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف كان نكير؟ فانظر يا محمد كيف كانت معاقبتي لهم. أما سمعنا عن عاد كيف أن كان الواحد منهم يؤخذ ويصل فيه إلى عنان السماء ثم يدمغ في الأرض، فتخرج أحشاؤه فتكون بجانبه كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهذا رآه من رآه، ونقله من نقله لمن بعده. ألم تأتي الصيحة لهؤلاء المكذبين قوم صالح فأخمدتهم من على بكرة أبيهم؟ قوم لوط ألم تقلب فيهم القرى بطرف جناح جبريل، ليس بالجناح كامل بل بطرف جناحه، قلب القرى حتى أنه قلبت القرى رأسا على عقب، سمعوا صياح الديكة الديك في السماء، ثم خسف بهم بالأرض، ثم لحقت بهم الحجارة المسومة، كل واحد يأتيه حجر باسمه، تخرقه وتحرقه وتحرق كفره وتعنته ومحاربته وكذبه. فليعتبر بذلك هؤلاء المكذبون من قومك وهم يعلمون الأخبار، وقريش كانت تعلم أخبار من كان قبلها، فليعتبر بذلك هؤلاء المكذبون من قومك أن يصيبهم ما أصاب أولئك، فإنهم ليسوا خيرا منهم، فكيف كان نكير، كيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي؟ ألم يسمعوا، ألم يسمعوا كيف أن الله نصر موسى على فرعون؟ فكيف كان نكير، كيف كان العقاب، كيف كان النكال، كيف الانتصار عندما أغرق هذا الطاغية بعد هذه المدة من الحكم والطاغوت والجبروت والاستعلاء والتكبر في الأرض؟ كيف كان حاله عندما أغرقه الله في هذه الماء التي كان يرى بها نفسه وهذه الأنهار تجري من تحته على قومه؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجى الأنبياء، وكيف أن الله أهلك الأعداء؟ فهذه هي العاقبة، كيف يعامل الله أولياءه وكيف يعامل الله أعداءه وهم يعلمون والأخبار وصلت لهم، كيف كان يعامل الله الأولياء وكيف كان الله يعامل الأعداء؟ ألا يعتبروا بذلك؟ فقال القصاب هنا دلالة على أن المغتم المهموم بالشيء الذي يصيبه كرب أو هم أو غم يتسلى بأن يكون له في مصيبة شريك، فيطلب منا لما يمر الإنسان بالأحزان والآلام ويشعر كأن الدنيا أظلمت عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، انظري لمن هم أشد منك، فلا، هذا يواسي، هذا يسلي، هذا يهون. فقال القصاب يتسلى الإنسان في مصيبة شريك له، ينظر إلى من أصيب مثله، ألا ترى إلى الله جل جلاله كيف عز رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بمشاركة من مضى قبله من الأنبياء في تكذيب قومهم إياهم واحتمال مضضهم وأذاهم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يغتمون، كان يصيبهم الألم والهم، لا كما نعتقد. إذا أتينا بسيرة الأنبياء اعتقدنا بما أنه نبي إذن هو في سعة وأنه سيعطيه الله كل ما قال يا الله أجابه الله، هذا غير صحيح، بل كانوا يغتمون ويصيبهم من الكروبات والهم من التكذيب والأذى. ما رأينا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ما رأينا كيف أنه شج رأسه وكسرت رباعيته ولقي ما لقي، وهو المصطفى الذي أحبه الله واصطفاه على العالمين، فكيف كان يتسلى النبي عندما يصيبه هذا الغم والهم مما يراه من التكذيب والفساد والشرك والمعاصي؟ يواسي نفسه بمن سبقه، قال عليه الصلاة والسلام كيف يواسي نفسه لما يلقى الأذى ممن حوله، رحم الله موسى، رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. من أهم السنن الربانية التي تزيل اللبس والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى قلوب كثير من المؤمنين سنة الإملاء للظالمين، يجب أن نقرأها وندرسها ونتفهمها، لأن هناك من أصبح يشكك، وهناك من أصبح يسيء الظن، وهذا خطر عظيم. فإن الناس لما تنظر وتنظر إلى هؤلاء الجبارين الفراعنة في الأرض، كلما زاد الطغيان كلما زاد لهم المال، وزال لهم العز والجيش والسند، وزادت لهم الجيوش، وزاد لهم العون من الطغاة أمثالهم. أليس هذا ممكن أن يدخل بعض الشك والريب على قلوب من لم يتعلم سنة الإملاء للظالمين؟ بلى، بالتأكيد. فإن أكثر شيء يثير حفيظة النفوس هو الظلم والقهر والاستعباد ومعاشرة الذل والاستبداد، رؤية الظالم وتسلطه وتمكنه، وتتساءل هذه الناس عن مصيره، عن مصيره ونهايته. وغالب الناس لا يبصر إلا تحت قدميه، فإذا رأى ما هو عليه من السلطة والتمكن ظن أن لا يقدر عليه أحد، وأن يد فوق كل يد، ونسي سنة الله في الذين ظلموا، وغفل هذا عن سنة الإملاء والاستدراج. ونحن بحاجة للوقوف عندها مع ما نراه من تسلط الظالمين وانتشار الظلم بكل صوره وأنواعه. فيد الظلم مهما طالت فإن بترها قريب، وخطى الظالم وإن امتدت فبترها ليس ببعيد. إذن نحن بحاجة إلى أن ننظر في سنة الاستدراج، سنة الإملاء. نحن بحاجة للوقوف لما نرى هذا الظلم انتشر صور، ألوان، أشكال. اعلمي أن يد الظلم مهما طالت فإن بترها قريب، وخطى الظالم وإن امتدت فبترها ليس بالبعيد. ولما أخبر الله عن قوم لوط وما أنزل بهم من النكال، عقب سبحانه بعد ذلك بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. لئلا يظن أهل الظلم أنهم بمنأى عن ذلك. قال قتادة رحمه الله: والله ما أجار الله منها ظالما بعد قوم لوط، والله ما أجار الله منها ظالما بعد قوم لوط، فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. إملاء الله للظالمين فأمليت لهم، هذه الكلمة عجيبة، هذه الكلمة تريد محاضرات. فأمليت للكافرين. إملاء الله للظالمين هو إرجاء عقوبتهم وإمهالهم إلى أجل مسمى، مع إمدادهم بالنعم وإمتاعهم بزهرة الدنيا وزينتها، مكرا بهم وكيدا لهم ليزدادوا إثما وبغيا وطغيانا وكفرا. إذن ما معنى الإملاء؟ ما معنى أن الله يملي للظالم؟ تأخير العقوبة، إمهال هذا الظالم إلى أجل مسمى، مع ما يمدهم به من النعم والعطايا، كلما زادوا في الظلم كلما زادهم الله في العطاء. هل حبا بهم؟ لا والله، مكرا بهم وكيدا لهم ليزدادوا إثما وبغيا وطغيانا وكفرا. وهذا الذي جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كثير من الناس يظن أن عقوبة الله للظالم تكون سريعة بعد ظلمه مباشرة، ويمكث يرقب نزول انتقام الله العاجل بالظالم. فإذا ما تأخرت العقوبة ولم يرى بعينه مصارع الظالمين، شك ويأس وقنط. قال: هذا يبيد الناس في الكيماوي، وها هو لا يزال جالس على عرشه، وهذا الذي قام
عمل مقابر جماعية حتى يحافظ على كرسيه، وهي لا يزال موجود. طغاة الأرض كثرة يا أخواتي، كثرة. وكل ما لهم نرى قصور وسيارات، ويمدهم الله في طغيانهم يعمهون. هل تعتقدي أن الله سينزل العقوبة مباشرة بالظالم؟ لا، هذا خطأ الفهم، خطأ إذا كنت تعتقدي أن مباشرة الانتقام ينزل. فلابد أن نفهم أن الظالم يمر بأربع مراحل قبل أن يحق عليه القول والعذاب، لابد أن نفهمها جيدا حتى لا يتسرب الشك واليأس والقنوط، لأنه من لم يفهم كيف يتعامل الله مع الظالمين يبدأ في قلبه كلما رأى العلماء والفقهاء في السجون والفاسقات والفاجرات على المسارح، كلما رأى الأقياء الأنقياء يقصوهم ويبعدوهم ثم يقدم الفجرة الفاسقين الطغاة، فيبدأ الإنسان يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أليس هؤلاء من الذين آمنوا؟ بلى والله هؤلاء من الذين آمنوا. لكن الظالم يمر بأربعة مراحل، الظالم يمر بأربعة مراحل قبل أن ينزل الله عليه ما حق عليه من العذاب. المرحلة الأولى وهي الإمهال والإملاء، المرحلة الأولى اللي يمر فيها الظالم الإمهال والإملاء. وأملي لهم إن كيدي متين، وفيها يمهل الله الظالم لعله يتوب أو يرجع عن فعله. وهذا كان مع كثير من الصحابة الذين أصبحوا صحابة، هم لم يكونوا صحابة، بل في بدر كانوا يحاربون المسلمين. خالد بن الوليد في أحد هو كان سبب في خسارة المسلمين، ثم أصبح سيف الله المسلول. إذن الإمهال فيه رحمة، الإمهال فيه رحمة، الإملاء وإطالة المدة فيها رحمة، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يندم. إذن أول مرحلة الإمهال والإملاء. الثانية الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج تأتي بعد الإمهال، وليس معناه تضييق الدنيا عليهم، لا لا لا، بل تفتح عليهم الدنيا وترفع الدرجة وتبسط عليهم اللذات والشهوات، ويعطيه الله ما يطلب ويرجو، بل فوق ما يطلب ويرجو. لأن الدرج ماذا يدل؟ الدرج يدل على الارتفاع، والدرك يدل على النزول. فأولا يعطيه الله الدرج ويرفعه حتى يأتي فيه بعد ذلك يخسف في الدرك، فيمهل الله ما تاب، تفتح عليه الدنيا. الاستدراج يأتي بعد الإمهال. إذا أبى وصمم إلا أن يكون فاسقا فاجرا عاصيا بعد الإمهال، خلص أبى، تأتي المرحلة الثانية والاستدراج، وهي أن تفتح عليه الدنيا وتبسط عليه، وكلما زاد في الطغيان زاده الله في النعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الثالثة هذه مرحلة التزيين، التزيين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، فيها يموت قلب الظالم فيرى الحق باطل والباطل حق، فيرى ما يراه حسنا بل كأنه واجب فعله، ما عاد له قلبا حيا. المرحلة الثالثة يموت قلبه، فما يعود يرى الحق من الباطل، بل يعتقد أن الباطل واجب عليه وهو حسن في عينه، ما عاد في قلبه حياة، ولا عاد فيه عنده تضريق التأنيب ضمير، ولا عنده نفس لوامة، تموت النفس خلاص. يزين له الشيطان أعماله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذن الإمهال، أبى التوبة، الاستدراج، ثم المرحلة الأخطر التزيين، حتى أنه يرى الباطل حق. الرابع الأخذ، الرابع الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفيها تتنزل العقوبة من الله على الظالم، وتكون العقوبة شديدة جدا بحيث تكون عبرة وعظة للعالمين، وهي قد تكون في الدنيا كقوم من كعاد وكقوم من ثمود لوط قوم لوط تكون في الدنيا ليرتدع بها الناس وينزجر بها من تسول له نفسه سلوك نفس الطريق وقد يؤخرها الله يوم القيامة حيث العقوبة أشد والفضيحة أخزى. يعني لو ما رأيت اليوم عقوبة الظالم تعلمي لماذا يمسك الله عن الظالم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذيق العذاب الشديد العظيم الأليم فعقوبته في الآخرة تكون أشد والفضيحة أعظم. قال تعالى في سورة إبراهيم في الآية الثانية بعد الأربعون إلى الآية الثالثة بعد الأربعون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله آية عجيبة تواسي كل مظلوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا الله هذا اليوم كيف سيكون عليهم شديد عسير. إذا نعود الآن لا نرى مصارع الظالمين نرى الظالمين في علو نراهم يبطشون ويعلون نراهم يسفكون الدماء ويظلمون والله يعطيهم من زهرة الحياة الدنيا ليس حبا بل استدراج. أولا أربع مراحل نتكلم عنها يمر فيها الظالم. الأولى الإمهال والإملاء، الثانية الاستدراج، الثالثة التزيين، الرابعة الأخذ. إمهال وإملاء تب تب أيها الظالم ما تاب. الثانية الاستدراج تفتح عليهم أبواب السماوات والأرض وتبسط عليهم الدنيا ولا يزال يرتفعوا حتى يكون السقوط مؤلم. الثالثة التزيين، مات القلب ما عاد يرى إلا باطل وكأنه حق، مات قلبه مات ضميره فلا يوجد تأنيب بل يرى أنه واجب عليه أن يظلم الناس. الرابعة وهي مرحلة الأخذ وإنزال العقوبة. ففي الإملاء للظالمين وتركهم يتسلطون على المظلومين في مدة من الزمن ابتلاء وتمحيص وتطهير للمؤمن من الدخائل والشوائب وحب الدنيا والتنافس عليها وتمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. لاحظوا المؤمنين كل ما زاد البلاء يزيد الزهد في الدنيا يزيد بغضه للدنيا يعلم حقيقة الدنيا وحقيقة أهل الدنيا يزيد قربه من الله يزيد بعده عن الدنيا وقربه من الآخرة، صحيح ولا لا؟ فكل ما زاد عليه الظلم يزيد قربه من الله ويزيد خشوعه وركوعه تزهد نفسه في الدنيا فيكون مؤمنا صادقا. كما قال السلف الناس مستورين في العافية، الناس مستورين، فإذا جاء البلاء افترقوا إلى مؤمن ومنافق. المنافق كل ما زاد الظلم زاد طغيان واعتقد إنه على حق وزاد في كذبه وفجوره. فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن يمهلهم ولكن لا يهملهم، فإذا ظلموا وطغوا وتجبروا فإنه سبحانه يمهلهم حينا من الدهر لعلهم يتوبون وينزعون ويرجعون عن طريق الغواية والضلال وظلم الناس. فإذا أصروا على ظلمهم وطغيانهم وعاندوا واستكبروا كان الاستدراج وكان التزيين، فإنه يفتح عليهم أبواب النعيم الدنيوي ويعطيهم من أسبابه ما يجعلهم يزدادون إثما وطغيانا. قال تعالى في آل عمران إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى في سورة الأنعام في الآية الرابعة بعد الأربعون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لاحظوا لما نسوا ما ذكروا به اعتقدوا أن الله يعطيهم حبا فيهم وكرامة، ما انتبهوا أنهم ما غيروا الظلم وأنهم لا يزالوا ظالمين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فمعرفة السنن الإلهية وإمعان النظر فيها واستحضارها من أعظم أسباب حياة القلوب وإيمانه وإجلاله للخالق المدبر سبحانه، ففيه تلوح الحكمة ظاهرة في أمر تدبير الكون ونظامه، وأنه جاري على تلك السنن المحكمة التي لا تتغير ولا تتبدل. قال تعالى في سورة فاطر في الآية 43: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إرادة الله تعالى ومشيئته ليست مشيئة مجردة، إرادة الله وما يجريه الله من أقدار في هذا الكون ليست مشيئة مجردة، بل مشيئة صادرة عن حكمة بالغة. ما يوضع الشيء إلا في مكانه، والعارفون بربهم عز وجل يعلمون ذلك ويوقنون به، ولذا فهم يحسنون الظن بربهم ويحمدونه على كل ما يقدره، ويوقنون بأن عاقبة هذه البلاءات اللي يقدرها الله عز وجل هي خير ومصلحة ولطف بالموحدين. ومع أنها مؤلمة إلا إننا نلمس لطف الله عز وجل وحكمته ورحمته في أعطافها. ما لمست رحمة الله ولطف الله بك لما أجرى الله عليك بلاء من البلاءات وزاد الظلم في ظلمك، ثم أنت تجردت من الدنيا وحب الدنيا بعدما كنت غارقة فيها، ثم كان سبب هذا الظلم اللي وقع عليك، كان هذا الظلم سبباً في لجوئك إلى الله ومحبتك لله وخلعك ثوب الدنيا ولباسك ثوب العبودية والدين، قربك من الله بعدك عن الدنيا. أليس في هذا رحمة؟ أليس في هذا لطف من الله أن نزع من قلبك حب الدنيا انتزاعاً ولو كان ظلماً واقع عليك؟ أليس هناك حكمة لما يكون هذا الإنسان غارق في الدنيا لكن يحب الله، والله يريد له الفردوس الأعلى، فيزيد عليه الظلم ويزيد عليه الظلم، ثم ما تجدي في قلبه مكان إلا لله. خلاص، هذه الآلام المتتابعة المتتالية كانت عبارة عن عمليات جراحية تستأصل حب الدنيا وحب الناس والتعلقات من القلب. فبعدما جرت هذه العمليات وتم تطهير القلب من الدنيا وفتنها والتعلق فيها، أصبح قلبا خاشعا راكعا محبا لله، مقبلا على الله، مدبرا عن الدنيا، مقبلا على الآخرة. والله هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. الآن الله سبحانه وتعالى يعطينا ويزيدنا. قال في الآية 45: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكثير من القرى أهلكنا أهلها بالعذاب الشديد بسبب ظلمهم، فصارت بيوتهم مهدمة، قد سقطت جدرانها فوق سقوفها. ما معنى خاوية؟ ما معنى فهي خاوية على عروشها؟ أي خالية ساقطة، خاوية بمعنى خالية ساقطة، عروشها سقوفها. والمعنى كما قال الشنقيطي: السقوف سقطت، ثم سقطت عليها ماذا؟ الحيطان، حيطانها. إذن هذا الذي استعجل به هؤلاء المكذبين، هؤلاء الجاحدين للحق، ما نظروا في هذه القرى، ما رأوا في هذه القرى التي يمرون فيها وهي مجاورة لهم ويعلمون أخبارها. فسبحانه يرشدهم أن ينتفعوا بالأسماع والأبصار حتى يتعظوا ويعودوا عما هم فيه من الشرك والكفر والتكذيب والطغيان. فكثير من القرى أهلكنا أهلها بالعذاب الشديد وأنتم تطلبون العذاب، وهم أهلكوا بسبب الظلم وأنتم ظالمين، فصارت بيوتهم مهدمة، سقطت جدرانها فوق سقوفها فهي خاوية على عروشها، أي سقطت الجدران يعني سقط السقف ثم سقطت الجدران على السقف، وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة كثير من الآبار الصالحة للانتفاع عطلناها بإهلاك أهلها وواردها، فلا يستسقى منها مع بقاء بناء مع بقاء بنائها وفوران مائها، لا يزال في ماء ولا يزال في بئر، لكن أين الأهل؟ أين من كان يعمرون المكان؟ وبئر معطلة، نعم في ماء وفي بنيان، لكن أين ساكنيها؟ أين وارديها؟ أهلكهم الله. وقصر مشيد، كثير من القصور العالية المجصصة المنيعة المحكمة خلت من سكانها بعد هلاكهم، فغدت موحشة بعد أن كانت بأهلها عامرة ومؤنسة. إذن الآن سيعطينا إما هلاك المكان وبئر معطلة، هلاك المكان بهلاك أهلها، مع أن لا يزال هناك أسباب للعيش في ماء في بئر، لكن لا يوجد، أهلكهم الله. وهناك في يعني هناك ما هو مردوم مهدوم، وهناك لا يزال قصر مشيد، قصور عالية. انظروا إلى البتراء، وانظروا إلى آثار اللي تركها الفراعنة، هيها قصور عالية، هذه كان طوله مثل طول هذا الأهرام، طولهم كان طول الأهرام يا أخواتي، ما كانوا بقصورنا. وكل هذه القوة والأبدان أين هم؟ أهلكهم الله. قال تعالى: وكأي من قرية، كما في سورة الطلاق، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين من منهم أكاليل وتيجان؟ وأين من شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا كأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيل الطيف واسنان. ألا نعتبر بما فعله الله في الأقوام الضالة المضلة؟ هل يعني يجب أن يأتي ويحق العذاب على نفس الإنسان حتى يعتبر، أم يعتبر بمن هم كانوا قبله ممن ضرب الله بهم الأمثال وجعلهم عبرة لمن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ قال تعالى في الآية السادسة بعد الأربعون: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الرازي لما ذكر الله تعالى من كذب الرسل من الأمم الخالية: وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونها، يعلمون أخبار هذه الأقوام، يعلمون أخبار الأمم السابقة وهم عارفون ببلادهم، وكثير ما يمرون على كثير منها. أفلم يسيروا؟ فاحتمل أن يكون حثا على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا وينظروا في هذه التي خلت من أقوامها كيف أهلكهم الله، أو يكون قد سافروا بالفعل وشاهدوا لكن ما اعتبروا، فجعلوا كأنهم لم يسافروا ولم يروا لأنهم ما اعتبروا، فحالوا كحال الذي لم يشاهد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أفلم يسير كفار قريش في الأرض لينظروا آثار الأمم المكذبة من قبلهم فيتسبب عن ذلك أن تكون لهم قلوب واعية يعقلون ما رأوه من الآيات المرئيات من الدلالة على وحدانية الله وقدرته وغير ذلك، فيتفكروا ويتعظوا قبل أن يحل بهم ما أصاب الأقوام السابقة؟ قال تعالى في سورة محمد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إذن يجب أن الإنسان يستخدم عقله، يجب أن يعقل في قلبه. المعلومات تأتي عن طريق القنوات، الأذن والبصر، عندنا هناك بصر وعندنا سمع، فلا بد أن يصل هذا المعلومات للقلب والقلب يعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يتفكروا يتعظوا قبل أن يحل بهم ما حل بخط غيرهم، أو آذان يسمعون بها، أو يتسبب عن سيرهم ورؤيتهم آثار من سبقهم من أمم الكفر، أن تكون لهم آذان واعية يسمعون بها سماع ماذا؟ ليس سماع إعراض واستكبار، بل سماع تدبر وعظة، فيميز بين الحق والباطل ويعرف أخبار الأمم الماضية وسبب هلاكهم، فيحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأقوام من قبلهم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي لا تعمى أبصار الكفار، فأعينهم مبصرة يرون بها المرئيات، ولكن هذه القلوب هي التي تعمى، ولكن قلوبهم هي التي تعمى عن رؤية الحقائق وإدراكها. الذي انطفأ ليس نور البصر بل نور البصيرة، فعميت عن رؤية الحقائق وإدراكها والانتفاع بها، هذا هو العمل المهلك لصاحبه. قال الرازي: المقصود منه ذكر ما يتكامل به ذلك الاعتبار، لأن الرؤية لها حظ عظيم في الاعتبار، وكذلك استماع الأخبار فيه مدخل، ولكن لا يكمل هذان الأمران الرؤية والسماع إلا بتدبر القلب، لأن من عاين وسمع ثم لم يتدبر ولم يعتبر ولم ينتفع البتة، ولو تفكر فيما سمع لانتفع. فلهذا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن أبي الحاتم: القلب من شأنه أن يبصر، فإن بصره هو البصر القلب، وعماه هو العمى. وعن قتادة قوله: فإنها لا تعمى الأبصار، قال قتادة: هذه الأبصار، ما هذه الأبصار التي في الرؤوس؟ ما هذه الأبصار التي في الرؤوس؟ فإنها جعلها الله منفعة وبلغة، أما البصر النافع فهو في القلب، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من جلائل النعم وقلائد المنن نعمة البصيرة في الدين، نور البصيرة أهم من نور البصر، نعمة البصيرة في الدين، والبصيرة نور يقذف الله في القلب يفرق فيه بين الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرذيلة. وليس العمى من لا يبصر بعينيه، ولكن العمى من جهل حق الله. ذهب بصر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته، فقال، أنشد أبيات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن يأخذ الله من عيني نورهما، ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يستوي الأعمى والبصير، هو مثل ضرب الله لأهل الطاعة وأهل المعصية. وقد قيل: لكل إنسان أربعة أعين، كل إنسان له أربعة أعين، عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضر عما شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا. وأي حاجة للأسماع والأبصار إن لم يسمع الإنسان الحق بأذنيه ويبصر الهدى بعينيه؟ يا أخواتي انظروا، إحنا ما عندنا أسماع وأبصار، إحنا ما رأينا ماذا فعل الله بقوم لوط، لكن ماذا نقول؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما سمع العالم الآن كله، ما أحد يجهل ماذا فعل الله بقرى لوط، وهذا العمل الذي صاب قلوبهم، اللي انطفأ نور البصيرة وما عاد يفرق بين الحق والباطل ولا بين الخبيث والطيب، أصبحوا يسموا المثلية والشذوذ، أصبحوا يسموا حرية، أصبحوا يسموا تمرد المرأة على حجابها وعفتها وشرفها حرية. ما فائدة العينان في الرأس؟ ما الفائدة؟ ما فائدة الأذنان إذا لا نسمع الحق ولا نبصر الحق؟ ما الفائدة منه؟ ما الفائدة إذا كان عنده شهادة أستاذ مش عارفة ماذا، دكتور، وهو ما يعلم حق الله عليه؟ ما الفائدة من علمك؟ ما الفائدة من عقلك؟ من صفات أهل الإيمان أنهم يقاضي القلوب، يقاضي القلوب فهماء العقول، يعون عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده، وإذا تليت عليهم آياته أكبوا عليها سامعين واعين مراعين بآذان سمعتها وقلوب وعتها، لا يتغافلون عن مواعظه ولا يستكبرون عن عبادته كما يفعل الصم الذين لا يسمعون والعمي الذين لا يبصرون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كم من رجل يقول الحسن البصري يقرأ هذه الآية ويخر عليها أصم وأعمى، تأتي عليهم في المجالس كلام الدنيا وحب الدنيا كأنهم غيب عليهم، كأنهم عمي العيون لا يبصرون الحق، كأن هناك في صمم في الآذان. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هناك مجالس لا تريد إلا قال وقيل وملابس وفرش يا أختي كل مجلس تقومي عنه ما ذكر الله فيه كأنك قمت عن جيفة حمار. الآن إيش الفائدة من عيونك وسمعك إذا ما كنت تعقل الحق وتسمع الحق وتبصر الحق؟ ما الفائدة؟ كل إنسان له عينين في رأسه وعينين في قلبه، ما يضرك اللي في رأسك إذا كان هناك في نور في قلبك، نور البصيرة. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك نور البصيرة ما يضر البصر. حبر الأمة أخذ منه بصره، كثير من الصحابة ابتلاهم الله ببصرهم رفع لدرجتهم، لكن كان عندهم نور البصيرة، يقول الحق ويعلم الحق. يجب علينا أن نهتم بتزكية قلوبنا وإصلاحها مع الاهتمام بإصلاح الظاهر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نهتم في قلوبنا، ومتى ما أصلح المسلم قلبه بالإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله وبالأعمال الزاكية استقامت جوارحه وصلح ظاهره. إن أعظم عون للعبد على إصلاح قلبه تكثير الشواهد النافعة في القلب. كيف أصلح قلبي؟ كثر الشواهد، تكثير الشواهد النافعة لتقوى صلة القلب بالله، ويزداد يقينه ويكمل إيمانه وتعظم محبته لربه. لا تضلك تتكلمي عن اللباس، لا تستمري في الكلام عن الدنيا يا أختي، هذا الكلام يقتل قلبك، يقتل حب الله في قلبك. تريد أن يستقيم قلبك، تريد أن يكون لك نور، إذا ما كان هبة من الله. أنت تعلموا أن نور البصيرة فيه شيء وهبي وفي شيء كسبي. الوهبي هذا رحمة من الله، ألقى في قلبها نور تفرق بين الحق والباطل، اللهم هبنا من واسع فضلك، لكن في كسبي. طب كيف أكسب النور في قلبي؟ كيف يصبح عندي هناك نور كسبيا، نور البصيرة في قلبي حتى لا تعمل القلوب التي في الصدور؟ أن يقوم في قلب المسلم في كل يوم، تفكري شواهد، أن يقوم في قلب المسلم حقارة الدنيا، قلة وفائها، كثرة جفائها، خسة شركائها، سرعة انقضائها، فيترحل القلب عنها، يعلم حقيقة الدنيا. تأملي، انظري الأمثال اللي أتتك الآن، عاد، ثمود، لوط، أقوام حل بها ما حل. اعلمي أن هذه الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة. فيقوم في قلب المسلم حتى يقوى نور البصيرة أن ينظر إلى حقارة الدنيا وحقيقتها وقلة وفاءها وكثرة جفاءها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، فيترحل القلب عنه ما يريدها. ماذا أريد فيها هذه التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة؟ ما أريد فيها؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل ما فيها يبعدك عن الله إلا ذكر الله وما ولا. ثم ثاني شيء، بعدما نظرت إلى حقيقة الدنيا انظروا إلى حقيقة الآخرة، شواهد في قلبك، مشاهدة للدار الآخرة ودوامها، وأن أهل الآخرة لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال، منتهى السير للمؤمنين والفجار. إذن هناك خلود فلا موت. يقوم بقلب شاهد ماذا؟ حقيقة الدنيا، حقيقة الآخرة. طب حقيقة الآخرة يا أخواتي، يقوم بقلب شاهد من النار، توقدها، اضرامها بعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. فإذا كأنك تخيلت عذاب الآخرة اللي لا يمكن أن يطيق أحد، نار الآخرة بالنسبة لنار الدنيا ولا شيء، الدنيا نارها كلها جزء من 70، إذن في 69 ستنضم إلها، يؤتى في جهنم إلى أرض المحشر 70,000 زمام، من يقدر على نار جهنم؟ قام في قلبي المعنى كأن النار أمامي، فإذا رأى هذا المنظر الفظيع انخلع، انخلع من الذنوب والمعاصي، ما عاد يشتهي الذنوب، ويلبس ثوب الخوف والحذر وبادر إلى العمل اللي تحميه وتصرف عن نار جهنم، فتقوى نار البصيرة. يقوم بقلب شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار قد جعل الله النعيم المقيم بحذافيره فيها. فلما تسمعي عن الجنة ونعيمها والرؤية، رؤية الله والأنهار والولدان المخلدون، هناك يكون سير القلب إلى ربه أسرع من الرياح في مهبها، فلا يلتفت في طريق لا يمين ولا شمال، هي نور بصيرة. إذن أنا الآن كيف يصبح أقوي نور البصيرة في قلبي؟ كيف يصبح هذا القلب مبصر له نور يفرق بين الحق والباطل؟ بالعلم، العلم، العلم عن حقيقة الدنيا التي قرأناها في القرآن، وحقيقة الآخرة، حقيقة الخلود لأهل الجنة وحقيقة الخلود لأهل النار، معاملة الله للأولياء ومعاملة الله للأعداء، هذه حقائق تتعلميها. إذا اعتنى العبد بتلك الشواهد في حياته وأعمل فيها فكره وتأمل وتدبر، كانت أعظم عون له على تطهير قلبه وتنزيهه من الأوصاف الذميمة والإرادات الدنيئة، وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله. وكان أعظم باعث لك نور يأتيك من قلبك، باعث على العبادة والمحبة والخشية والإنابة والافتقار إلى الله والسعي في مرضاته سبحانه وتعالى. إذن بالعلم تحجمي حقيقة الدنيا، حقيقة الآخرة، تعلمي ما مآلك إذا كنت إلى جنة، وما مآلك والعياذ بالله، أسأل الله يعيدني وإياكم وبذرارينا وكل من نحب. هذه حقائق يا أختي لابد أن نعملها حتى يزيد نور البصيرة، حتى يصبح لي نور أفرق فيه بين الحق والباطل، وبين الجهل والعلم، وبين الكفر والإيمان، وبين المعاصي والطاعات. الآية 47، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما مناسبة الآية لما قبلها ويستعجلونك بالعذاب؟ لما ذكر سبحانه أن المشركين كذبوا رسوله وبالغوا في التكذيب، وسلاه على ذلك بأنك لست ببدعا من الرسل، انظر إلى إخوانك، فكثير ممن قبلك منهم قد كذبوا وأوذوا، فلا تبتئس بما يفعلون واصبر على ما تدعو إليه، ولا يضيرنك ما يأتون وما يذرون. قف على ذلك ببيان أنه لاستهزائهم به وشديد تكذيبهم كانوا يستعجلون العذاب، مستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام، مستهزئين بالصحابة وبالإيمان وبالآيات. لذلك من شدة الاستخفاف وضعف الإيمان بدأوا يطلبوا أن الله ينزل عليهم العذاب، أي عاقل يسأل العذاب؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ويستعجلك الكفار يا محمد بنزول عذاب الله عليهم جزاء شركهم به يلا هاي إحنا يقول له إحنا نشرك وإحنا نعبد منات واللات وعزة وإحنا نحاجج ونقتل الأنبياء ونحارب الصحابة، أين العذاب اللي أنت وعدتنا؟ والله لن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعدك يا محمد، وسيوفي لك بما وعدك بأن ينزل بهم العذاب الشديد الأليم، وهو واقع بهم حتما في وقته المحدد. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يستعجلون العذاب، يسأل الله أن ينزل عليهم العذاب. إذا كنت على حق يا محمد اجعل ربك ينزل علينا حجارة من السماء. وقال تعالى في سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أنتوا تستعجلوا العذاب؟ هل تعتقدوا أن العذاب عند الله كما تروا عذاب الدنيا؟ هل تعتقدوا أن اليوم الهنا إذا عذبت فيك يوم عند الله؟ اليوم هناك إذا عذبك الله يوم كألف سنة مما تعدون. العذاب هناك أليم شديد. توبوا عودوا، لا تسألوا الله العذاب بس اسألوا الله الحماية والوقاية. إن يوما عند ربك كألف وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هم يستعجلونك بالعذاب ولكن الله تعالى حليم ولا يعجل به، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده، فالطويل عندهم من الزمن قصير عنده، وليس عذابهم عنده ببعيد، بل لا بد من وقوعه لمحالة، فهو على الانتقام قادر لا يفوت شيء. ولا فرق بين وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخر في القدرة، هو قادر الآن وقادر عليكم في كل لحظة، إلا أنه تفضل بالإمهال كما ذكرنا سابقا، تفضل على العباد بالإمهال، فلذلك لا يعجل بعقوبة من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته وإن تطاولها. واستبطأوا نزول العذاب فإن الله يمهل المدد، فإن الله يمهل المدد الطويل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويدخل الفقراء المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. كم نصف اليوم عند الله؟ كم نصف اليوم؟ 500 عام. يعني أنت الآن تستعجل العذاب، هل تعتقد أنك تعذب عند الله يوم عادي؟ لذلك إحنا نقول نبتعد عن النار، نبتعد عن أسباب النار. الأيام عند الله ليست كأيام الدنيا، هناك شقاء، هناك هلاك. لو قيل هناك غمسة في النار، طب كم مدة الغمسة؟ إذا كان دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء نصف يوم، طب كم النصف يوم؟ 500 عام. إذا كان هذا اليوم العذاب عليكم سيكون يوم كألف سنة مما تعدون، كم طيلة العذاب اللي سيتعذب فيها هذا الكافر؟ كيف تستعجل العذاب؟ كيف نقترب من أسباب العذاب؟ هل كيس فطن عاقل يعلم أن شدة العذاب عند الله بهذا المدة اللي ممكن يقف الإنسان فيها يوم كألف سنة مما تعدون، ثم يتجرأ على حدود الله ويعصي الله ويصمم على المعاصي ويتمسك بالمعاصي ويتمسك بالكفر والظلم يا أخوات الحبيبات، والله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى في الآية الثامنة بعد الأربعون وكأي من قرية أمليت لها، انظروا الإملاء، انظروا سنة الإملاء، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها، لا يعني أن الله تارك الظالمين يمتدون في العمران ويمتدون في الملك ويزيد هدمهم لبيوت الفقراء وبيوت القصور ترتفع وتتطاول على بيوت الفقراء حتى أن الفقير ما عاد يجد له قوت يومه، لا يعني أن الله سيترك، لا، كثير من القرى أمهلت أهلها، كثير من القرى أمهلت أهلها، وكأي من قرية أمليت لها، أمهلت لأهلها ولم أعاجلهم بالعقوبة مع ظلمهم بالشرك والعصيان، ثم عاقبتهم في الدنيا ثم أخذتها، عاقبتهم في الدنيا ومرجعهم في الآخرة إلي فأعذبهم فيها أيضا. فليحذر هؤلاء الظالمون من ذلك ولا يغتر بإمهال الله لهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال تعالى الآن في الآية 9 بعد 40: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إذن هنا قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا محمد يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير واضح النذارة، أخوفكم عذاب الله، ولا أملك تعجيل العذاب عن وقته ولا تأخيره، وليس علي حسابكم. أنتم تستعجلوا العذاب وتقولوا يا محمد إن كنت صادق أمطر علينا حجارة من السماء، هذا ليس بيدي، هذا بيد المرسل الذي أرسلني، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا أبين لكم الحق من الباطل، أبين لكم الخير من الشر، لكن الحساب على الله. فقال الشنقيطي إنما أنا لكم نذير مبين، مبين لكم في إنذار ما ينفعكم وما يضركم، لتجتنبوا النفع وتجتنبوا الضر. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فالآن سيأتي كما في القرآن مثاني، وعد ووعيد، تخويف وترغيب. الآن سيأتي الترغيب، يعني أتى التخويف، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، كان قبلها وهي ظالمة ثم أخذتها، تخويف بالعذاب والأخذ والإملاء. ثم تأتي البشارة لمن أمهله الله وتاب وعاد عن طغيانه وظلمه. قال تعالى في الآية 50: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. مناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي لما بين الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يقول للكافرين أنا نذير مبين، أردف بذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهم، الوعد كما الوعيد، التبشير كما أن يأتي النذير، لأن الرجل إنما يكون منذرا بذكر الوعد للمطيعين والوعيد للعاصين. طب ماذا لنا لو تبنا وتراجعنا عن الظلم، لو الآن أقلعنا عن الذنوب وعن الظلم وعاد هؤلاء الظالمين، ماذا لهم؟ هل الله يقبل التوبة؟ نعم، يتوب الله على من تاب. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الصالحات لهم مغفرة. لماذا يسمى المغفر مغفر؟ لأنه يستر الرأس، والمغفرة هي معناها ستر الذنوب وتجاوز عن مؤاخذتهم بها. فماذا لهم؟ رزق حسن، رزق كريم. قال ابن عثيمين إن العمل الصالح هذا لا يكون صالحا ولا ينفع إلا بشرطين: الإخلاص لله، وهذا معلوم قبول العمل بالإخلاص، والاتباع، اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ماذا لهم عند الله؟ آمنوا بكل ما أوجب الله الإيمان به، ليس فقط إيمان بالقلب، بل لابد أن تصدق الجوارح ما وقع في القلب من إيمان. وعملوا الصالحات، هذا رد على من يقولون الإيمان في القلب، فلابد من العمل الصالح الذي يصدق ما وقع في القلب، فلا تدعي أن الإيمان فقط في القلب، لا يقبل. فالذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فالله سيجمع لهم بين أمرين، يعني تجمع بين باطن وظاهر، إيمان في الباطن وأعمال في الظاهر. لا تقولي ظاهري ما لا دخل في باطني، بل ظاهرك هو شاهد على ما في باطنك، فتجمع بين الإيمان والعمل. سيجمع الله له بين أمرين عطائين، ما هما؟ المغفرة والرزق الكريم. فالله يجمع له بين ستر الذنوب والتجاوز عن المؤاخذة بها، وثم الرزق الكريم. الرزق الكريم إما يكون الجنة وإما يكون عطاء في الدنيا صافي من المكدرات. ولكن الرزق الكريم يقول ابن كثير، قال محمد بن كعب القرضي: إذا سمعت الله يقول ورزق كريم فهو الجنة، لأنه لا يوجد أكرم من الجنة وما فيها. الرزق الكريم هناك الذي فيه لذة النظر وفيه ما لا عين رأت، الجنة. الرزق الكريم الجنة، لكن لا يمنع أن يكون هناك رزقا في الدنيا معنويا، كما قال ابن عاشور: رزق كريم، وصف الرزق بالكريم يجمع بين الوفرة وصفاء من المكدرات. والله يعطي المؤمن راحة البال، قلب مطمئن، يعمر قلبه بالإيمان، لسانه بالشكر، هذا موجود. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الآن هذا وعد، صح؟ وقلنا القرآن مثاني، يعطيك وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. بعدما وعد الله المؤمنين المصدقين الذين يفعلون ما أمر ويتركون ما نهى وزجر، يتقون الله، يجعلون بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، في الآية الواحدة بعد الخمسين ماذا يوجد؟ يلا انظروا في الآية. كان الآن عندي ترغيب ووعد بالمغفرة وستر الذنوب والتجاوز عنها ورزق كريم، جنة ونعيم، نعيم القلب ونعيم القبر ونعيم الآخرة. طب ماذا أتى في الآية الواحدة بعد الخمسين؟ هل هو ترغيب ولا ترهيب؟ هل هو وعد ولا وعيد؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إذن هنا أتى ترهيب: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في إبطال آيات القرآن وردها معاندين ومشاقين لله وظانين أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم، أو يعتقدون أنهم يغلبوا أولياء فلا ينصرهم، أولئك في الآخرة سكان الجحيم والعياذ بالله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم كما في سبق. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون كما أيضا في سبق. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. كل من يعتقد أن الله لن يدافع عن أهل الإيمان، كل من يعتقد أن الله لن ينجز الوعد للمؤمنين الصادقين والعاقبة للمتقين يكون أساء في الحكم. وانظروا في كلمة سعوا، هذه كلمة عجيبة: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. هل هناك من يسير ليلا نهارا للتشكيك في الآيات وتشكيك المؤمنين في الأحكام وجعل المؤمنين يتلبس عليهم الأمر، لا يعلم الحق من الباطل؟ هل في أحد يسعى بهذا السعي وهذا المشي السريع؟ يمكرون الليل والنهار، يريد أن يحول الخير إلى شر، قنوات، مسرحيات، بطولات، أماكن للفساد، إطلاق السعي على الخير والشر. إن سعيكم لشتى، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل إنسان سيسعى. الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أعتقها. لماذا أعتقها؟ يسعى بنفسه إلى طاعة الله فيكون أنقذ نفسه من النار، أو يسعى بنفسه إلى طاعة الشيطان والهوى فيهلكها ويدخلها النار. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال تعالى في الآية الثانية بعد الخمسين: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ماذا؟ إلا إذا تمنى، أي تلا، إلا إذا تمنى تلا وقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى هنا ألقى الشيطان؟ إذا تمنى أي تلا وقرأ، قرأ القرآن، ألقى الشيطان في قراءته الشبه والوساوس. لماذا؟ ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤوه ويتلوه. فقال هنا ابن القيم في هذه الآية أخبر الله أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى في تلاوته، أمنيته هنا تلاوته. فإذا كان هذا فعل الشيطان مع الرسل يلبس على القراءة ويلبس على السامع، فكيف بغيرهم؟ يقول ابن القيم يغلط القارئ تارة، يخبط عليه القراءة، يشوش عليه القراءة مع أنه يعلم القراءة، لكن سبحان الله إبليس يلبس على الناس في القراءة، في سماع الناس، يخبط على اللسان، يشوش على الذهن والقلب، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ، يا إما تشويش في القراءة يا تلبيس في الفهم، صح؟ وربما يجمع عليه كل هذا. لذلك أمرنا بالاستعاذة عند القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فيذهب الله، ينسخ أي يذهب ويزيل ما يلقيه الشيطان من الباطل في قراءة نبيه، ولا يتأثر بباطل المؤمنين، يجعل الآيات محكمة في قلوبهم، ينور بصيرتهم، يجعل قبولها كما هي. فينسخ الله سبحانه وتعالى ما يلبس إبليس على الناس، يزيله ويجعل حق صافي في قلوب المؤمنين. ثم يحكم الله آياته، ثم يحكم الله آياته أي يخلص الله آيات كتابه من الباطل الذي ألقاه الشيطان، يحفظها، يبينها، يظهر أنها وحي منزل من الله بالحق. والله عليم حكيم، الله عليم بكل شيء، فيعلم ما يكون من الأمور وما يحدث في خلقه، ومن جملة ذلك علمه بما يوحيه إلى النبي، وعلمه بقصد الشيطان، حكيم في كل ما يفعله، يضع كل شيء في موضعه الصحيح اللائق. ومن جملة ذلك حكمته أن يمكن الشيطان من التلبيس على الناس، لماذا؟ سيأتينا في الآية التي بعدها، مكن الشيطان من إلقاء الباطل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن الحكمة من ذلك كما هو كل البلاء، يشوش القارئ على القارئ الشيطان، تلبس عليها المفهوم، تجلس تقول للناس هذا الحجاب فقط لأمهات المؤمنين، هذا الذي ألقاه الشيطان في القراءة، هذا تزيين الشيطان. ماذا قال لهم؟ أن الحجاب فقط لأمهات المؤمنين. ما سمعت حدا تكلم في هذا الكلام؟ ما أتى حدا عندك شككك وقال لك إنه لا، الحجاب فقط لأمهات المؤمنين، يعني إحنا نطلع عاريات؟ هل هذا مفهومك يعني؟ ولا يبدين زينتهن فقط لأمهات المؤمنين؟ طب وإحنا ماذا نتعرى؟ هذا هو مفهومك يا أختي، هذا الذي ألقاه الشيطان عليك في فهمك للآيات وفي قراءة الآيات، ثم خرجت تقول لك إنها هي الآن ضد الدين. ما سبب إنها ضد الدين؟ لأن القرآن فيه آية تسمح أن الرجل يضرب المرأة. طب هل أنت سمعتي كيف الضرب؟ بالسواك، الضرب يكون بالسواك، فلا داعي لتلبيس إبليس. أنت اعتزلت الدين وأهله، واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طيب الضرب كيف يكون؟ هذه اللي تدافع الآن، هذا الذي يدافع عن المرأة ويقول فيه في القرآن آية للضرب، والله يضرب المرأة ضربا مبرحا لأنه ما عنده دين، بل يسبب عندهم في بلادهم عاهات. إذن ليجعل ما يلقي الشيطان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن قال البقاعي لما ذكر الله سبحانه ما حكم به من تمكين الشيطان من هذا الإلقاء، العلة لذلك لماذا؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، بس لن تكون فتنة للجميع، لكن فقط فتنة للذين في قلوبهم مرض، المنافقين الذين لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يتذبذبون بين المؤمنين والمنافقين، والقاسية قلوبهم، هؤلاء اللي وصلوا لحد الموت القلب الكافر. من حكمة الله سبحانه وتعالى، كمال حكمته سبحانه، أن مكن الشيطان من إلقاء المذكور ليجعل إلقاء فتنة للذين في قلوبهم شك ونفاق، بتدافع عن الحرية فبتقولك ما في قوامة للرجل، والله يقول الرجال قوامون على النساء. إبليس لبس عليها فهمها فقالت لا هذا في إنهم بضربوهم، وإنهم من قال لك إن القوامة عشان يضربها؟ من قال لك القوامة عشان ما عندها حرية؟ قوامة الرجل على المرأة حتى يصونها ويعثها وينفق عليها. فإبليس لبس عليهم فهم الآيات، شوش عليهم، هذا الذي ألقاه في القراءة والتلاوة. وفتنة أيضا لأصحاب القلوب الميتة الكفار اللي لا تلين قلوبهم أصلا ولا ترجع للصواب، هم المشركين الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي وإن هذين الفريقين سواء هؤلاء اللي في قلوبهم مرض أو القاسية قلوبهم لفي خلاف ومعاند لأمر الله وضلال بعيد عن الحق والصواب بسبب الظلم، فطلعت عنا النسوية وطلعت عنا المطالبة بالشذوذ، ما فهموا الآيات، ما ألقى الله على قلوبهم نور البصيرة. نعم عندهم بصر وعندهم سمع لكن حرموا نور البصيرة. لكن من هم الناجين؟ من هم الذين سيفتح الله عليهم فتوح العارفين؟ في الآية الرابعة بعد الخمسين، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن أهل البصيرة والنور الله يزيل عنهم ما ألقاه الشيطان في الفهم للآيات ويجعل لهم نور يفرق بين الحق والباطل ويعلموا أن الحق حق والباطل باطل. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. ليعلم الذين آتاهم الله ماذا؟ العلم النافع، الذين يفرقون بين الحق والباطل، أن ما أنزله الله هو الحق لا غيره، مما ألقاه الشيطان على هؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب القلوب المريضة، هؤلاء المطالبين بالمثلية ومطالبين بالنسوية، هؤلاء كلهم أصحاب الشياطين، أعوان للشياطين. لكن المؤمن الحق والله يؤمن بالقرآن، وكلما تعلم زاده الله هدى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، فتخضع وتلين قلوبهم للحق الذي جاء من عند الله، وتطمئن به وتذعن إليه وتقر والله نحب الدين، والله نحب أحكام الإسلام، والله ما نقرأ حكم من أحكام الله إلا فيها ستر للمرأة وفيها زينة وفيها عفة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لن يلبس عليك إبليس مثل المريض قلبه ومثل القاسي قلبه. الله إذا أردت الحق والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا، إذا آمنت الله يهديك. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لمرشد المؤمنين إلى طريق الحق وموفقهم لاتباع واجتناب الباطل، فلا يضرهم كيد الشيطان وإلقاء الباطل، ما يشوش علينا. قال ابن كثير: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، هاديهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا يرشدهم إلى الحق واتباعه، يوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، في الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات النعيم ودرجات الجنة، يزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن من الذي سيتأثر؟ صاحب القلب المريض الضعيف اللي ما تثبت فيه صورة الحق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة مع أهل الإيمان ومرة مع المنافقين، مرة بتدافع عن الدين مرة بتدافع عن الشيطان والدنيا، هاي منافق يتذبذب. والقلب القاسي اليابس اغسل يدك منه، هذا لا يقبل خير، هذا أصبح قلبه ميت. فهذان القلبان قال ابن القيم شقيان معذبان. ثم ذكر القلب المخبت المطمئن، هذا الذي ينتفع بالقرآن ويزكو بالقرآن. جعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات اللي أمامنا ثلاثة قلوب. يلا ما أعطوني، عندي ثلاث قلوب، قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. من القلبان المفتونان في الآية اللي سيتأثر بكلام الشيطان ويشوش عليهم فهم الآيات؟ قلبان مفتونان، القلب اللي فيه مرض والقلب القاسي. قلبان مفتونان، القلب اللي فيه مرض والقلب القاسي. من القلب الناجي؟ القلب المؤمن المخبت إلى ربه، المطمئن إليه، الخاضع له، المستسلم المنقاد. إذن انقسمت القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه، هذا صحيح الإدراك للحق، تام القبول والإنقياد. الميت القاسي لا يقبل ولا ينقاد. المريض انغلب عليه مرضه منافق التحق بالقاسي، انغلبت عليه الصحة التحق بالسليم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فيه فتنة للقلبين القاسي والمريض، ويكون قوة للقلب الحي السليم يرد ذلك المكر للشيطان، يكرهه، يبغض كلامه، يبغض الأفكار اللي أتت، ويعلم أن الحق في خلافه، فيخبت للحق قلبه، يطمئن، ينقاد، يعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة للحق وكفرا بالباطل وكراهة بالباطل. فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. أما القلب الصحيح السليم لا تضر فتنة الليل والنهار، لا تضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالفتن والشهوات تنسل إلى القلب متتابعة عن طريق الشيطان والنفس، كما ينسج الحصير عودا عودا. القلب المؤمن العامر بحب الله ورسوله كالصفاء، صلبا حجرا أملس في صلابته، تماسكه ونقاوته وعدم علوق أي شيء من آثار الشيطان وأضراره، فلا تضر فتنة ولا تستهويه معصية ولا يرضى بديلا عما ظفر به من حلاوة الإيمان. أما غيره ممن لم يتمكن حب الله ورسوله من قلبه، فسهام الفتن والشهوات تؤثر فيه تدريجا، تشوه صفاء قلبه مربادا، بياض يسير إلى سواد. إذا ساق وراء شهواته أصبح أسودا كامل ما في بياض. والكوز مجخي يعني المائل المنكوس، مع الميل يتسرب الإيمان، نرضى بالتغيير، نبضى إلى أن يخرج الإيمان من القلب. إذن هذه القلوب، القلب المخبت، الإخبات، التذلل، ثمرة ماذا؟ يلا أعطوني ثمرة ماذا الإيمان والتذلل؟ ثمرة العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن كيف أحصل على قلب سليم مخبت متذلل خاضع بالعلم؟ ثمرة جليلة من ثمار العلم، لا يعرف قيمته ولا يذوق حلاوته إلا أهل العلم والبيان والأدب والعرفان. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كلما ازداد المرء من معين العلم والإيمان رسخت قدمه في المعرفة والبيان، اطمأن قلبه لذكر الله وتدبر القرآن. القلب ملك الأعضاء، إن رزق الإخبات والإطمئنان واليقين خشع وسكن وذل لله وأناب إليه. فإذا أخبت القلب أثر ذلك على الجوارح والأعضاء، فيتحلى بالأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة والمزايا الطيبة: صدق وإيثار، عدل وإنصاف، محبة وقوة في طاعة الله، ونشاط، مسارعة للخيرات، بعد عن المحرمات والسيئات. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وأخواتي القلب المخبت، القلب الذي يعلم الحق، هذا الذي يجنيه صاحب العلم الذي فعلا جنى ثمرة العلم، يخبت قلبه، يتذلل، يتواضع، كل ما زاد علما زاد اطمئنان ويقين وخشع وسكن وذل لله، أصبح صاحب الأخلاق الفاضلة، صفات حسنة، أسأل الله يرزقني وإياكم المسارعة على الخيرات، البعد عن المحرمات، يرزقني وإياكم قلبا مخبتا عارفا عالما بالله محبا لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.